الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري في كتاب النفقات من صحيحه: باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش. وقال الآخر: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. ويذكر عن معاوية وابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في حفظ المرأة زوجها في ذات يده، والمراد بذات اليد المال، يعني في حفظ ماله، وعطف النفقة عليه من عطف الخاص على العام كما ذكر الحافظ رحمه الله، فإن النفقة إنما تكون من المال، فهي من المال. فهذا الباب معقود لحفظ المرأة زوجها في نفسها وفي ماله وفي ولده. ذكر حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير النساء ركبن الإبل نساء قريش. في اللفظ الآخر: صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. هذا فيه فضل المرأة التي تصل بهذا الوصف، وأن يكون عندها حنو على الصغير ورعاية للزوج في ماله وفي نفسها وفي ذات يده. ولا يدخل في هذا العموم مريم بنت عمران كما جاء في الحديث، لأنها لم تركب الإبل، ولذا جاء في الحديث: ولم تركب مريم ولم تركب مريم الإبل. على هذا تكون مريم بنت عمران لها فضل، لها فضل خاص، فمن النساء التي كملنا كما جاء في الحديث الآخر: كمل من النساء من الرجال كثير، ولا يكون النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل عائشة على النساء كفضل ثريد على سائر الطعام. فهذه الخمس النساء أكمل النساء وأفضل النساء: خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، ومريم بنت عمران أم عيسى عليه الصلاة والسلام، وآسيا بنت مزاحم مرأة فرعون. هذه النساء أكمل النساء وخير النساء. يقول في هذا: خير النساء الركب من الإبل، صالح نساء قريش. لا يلزم منه تفضيلهن على مريم لأنها لم تركب الإبل، ولهذا قال: خير النساء الركب من الإبل. والمقصود أن هذا فيه فضل المرأة التي تتصف بهذا الوصف، تكون عندها حنون على الصغير ورعاية للزوج في ذات يده. وفي هذا الحث على هذا الخصال، حث المرأة على أن تتصف بهذه الصفات حتى تحصل لها الخيرية. فالخيرية إنما حصلت لهن بهذا الوصف: الحلو على الولد والرعاية للزوج في ذات اليد. هذا في حث الترغيب، حث النساء وترغيبهن في الاتصاف بهذا الوصف حتى تحصل لهن الخيرية. فالخيرية إنما حصلت بهذا.
باب كسبة المرأة بالمعروف. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال سمعت زيد بن وهب عن علي رضي الله عنه قال: آتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء فلبس
سيراء
فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي.
هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عليا حلة سيراء، يعني حلة حرير، سيراء حلة حرير، فلبسها ظن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه ليلبسها، فرأى الغضب في وجهه فشققها بين نسائه. وفي اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أعطيتكها لتشققها خمرا بين الفواطم، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته، وفاطمة بنت أسد أمه. وفيه دليل على أن الإنسان إذا أعطي شيئا لا يحل له استعماله، فليس الإعطاء فيه إذن له باستعماله، وإنما يعطيه من يستعمله، من يحق له استعماله، أو يبيعه فينتفع به. وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبس حلة حرير قبل أن تحرم نزعها نزعا شديدا، وقال: هذا لا يصلح للمتقين. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأعطى عمر حلة حرير، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، قلت في حلة عطارد كذا وكذا، ثم أرسلت لي بهذه الحلة، قال: إني لم أعطيكها لتلبسها، تبيعها وتنتفع بثمنها. ولو تلاحظ أنه أرسلها إلى أخ له مشرك بمكة أو له من أمة. فإذا أعطى الإنسان شخصا شيئا لا يحل له فليس إذنا منه باستعماله. لو أعطى إنسان أعطاك إنسان هدية ساعة ذهب فليس معناه أنك تلبسها وإنما تعطيها زوجتك يحل لها لبس الذهب، أو أعطى سوار ذهب أو خاتم ذهب هذه هدية تقبلها أنت تستفيد منها، إما أن تبيعها وإما أن تعطيها من يحل له استعماله. فلذلك لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليا حل السيرة ظن أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم له في لبسه فلبسها فرأى الغضب في وجهه قال فشققتها بين نسائي، وفي الأطلاق شققتها خمرا بين الفواطم، خمرا جمع خمار وهو غطاء الرأس والوجه. استدل به المؤلف رحمه الله على كسوة المرأة بالمعروف، كسوة المرأة بالمعروف، فكون علي رضي الله عنه شقق هذه الحلة وجعلها بين النساء هذا من الكسوة، من الكسوة بالمعروف. المرأة لها النفقة ولها كسوة بالمعروف، بالمعروف بما تعرف عليه الناس في كل زمان وفي كل مكان، يختلف هذا باختلاف الأزمنة والأمكنة. فالمرأة تكسى ما يناسبها في زمنها وفي وقتها، على الرجل أن يكسوها بالمعروف بما تعرف عليه الناس، كسوة للشتاء، كسوة للصيف، كسوة بالنوع، النوع الذي تعرف عليه الناس في زمنه. وكذلك النفقة، نفقة بالمعروف، نفقة الأغنياء غير نفقة الفقراء وهكذا.
باب عون المرأة زوجها في ولده. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم. فقال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال فهل لا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن. فقال بارك الله لك أو خيرا.
نعم، هذا الترجمة في عون المرأة زوجها في ولده استنبطها المؤلف من مما فعلته زوجة جابر الثيب، فإنها تقوم على أخواته، أخوات جابر، وتصلحهن وتمشطهن وتقوم شؤونهن، وهن أخوات جابر، لكن المؤلف قاس الولد على ذلك. وكما أن زوجة جابر عانت جابر في أخواته، فكذلك أيضا لها تعينها في ولده إذا كان له ولد، إذا كان له بنات أو ولد تعين زوجته في إصلاحهن والقيام بشؤونهن. فالمرأة تعين زوجها، وهذا من الإحسان، أن تعين زوجها في ولده أو في أخوته أو في أخواته. فالترجمة في عون المرأة زوجها في ولده، والحديث في عون المرأة زوجها في أخواته، والمعنى واحد، إعانة المرأة زوجها في أخواته مثل إعانة المرأة زوجها في ولده، والولد يشمل الذكر والأنثى. وفي هذا الحديث فضل جابر رضي الله عنه، حيث قدم مصلحة أخواته على مصلحة نفسه، فإن جابر رضي الله عنه تزوج ثيبا من أجل مصلحة أخواته، وإلا فالبكر أفضل، في دليل على أن تزوج البكر أفضل من تزوج الثيب، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، ولأن أيضا الثيب أعود في حفظ نفس الإنسان وحصانته تحصين فرجه. وفيه سؤال كبير أتباعه عن أحوالهم، سؤال كبير والعالم والرئيس متبوعيه عن أحوالهم وشؤونهم. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وهو رسول الله، وينزل عليه الوحي ويقوم بالدعوة إلى الله وبالجهاد في سبيل الله، ومن المسلمين كلها متعلقة به، ومع ذلك وجد من الوقت ما يتكلم مع جابر ويمازحه ويسأله عن حاله، كيف تزوجت؟ قال جابر هلك أبي وترك 7 بنات، هلك لأن ما توفي وترك 7 بنات و9 بنات، هو عبد الله بن حرام قتل شهيدا في غزوة أحد. قال فتزوجت امرأة ثيبا، فقال يا رسول الله تزوجت يا جابر على حذف حرف الاستفهام، والتقدير أتزوجت يا جابر على حذف حرف الاستفهام، حرف الاستفهام مقدر ويحذف للعلم به. قال نعم. فقال بكرا ثيبا، قال بل ثيبا. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك؟ قال فقلت له إن عبد الله، يعني عبد الله بن حرام أبوه، هلك يعني توفي، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، كرهت أجيئ تزوج بكر
واحدة منهن مثل أخواته، تلعب معهن ولا يستفيد منها، ولكن أجئهن بثيب، وثيب خبرت الأمور وجربت ومضى عليها وقت من الزمن، فتقوم عليهن وتصلحهن وتنشطهن. ولهذا قال: وإني كرهت أن أجئهن بمثلهن، يعني ثيب مثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن وتنشطهن، فقال: بارك الله لك أو خيرا. فيه دليل على أن زوج البكر أفضل، إلا إذا وجدت، إلا إذا كانت مصلحة أن تزوج الثيب، فإن تكون أفضل في هذه الحالة كما فعل جابر رضي الله عنه. نعم.
باب نفقة المعسر على أهله. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: هلكت. قال: ولما؟ قال: وقعت على أهلي في رمضان. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكينا. قال: لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قال: تصدق بهذا. قال: على أحوج منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، قال: فأنتم إذا.
نعم. وهذا الحديث، هذا يسمى حديث المجامع في نهاية رمضان. هذا الرجل جامع زوجته في نهاية رمضان، هذا الأعرابي جامع زوجته في نهاية رمضان، ثم ندم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا، فقال: هلكت. قال: ولما؟ قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي في نهاية رمضان. في دليل على أن المعاصي هلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على قوله هلكت، دل على المعاصي هلاك من أسباب الهلاك، من أسباب النكبات والمصائب في الدنيا، ومن أسباب العذاب في الآخرة، وما يحصل في الدنيا من المصائب والنكبات والقحط والجد، تسليط الأعداء إلى غير ذلك، كل سبب معاصي، الذنوب والمعاصي، كما حصل لقوم نوح، حصل لقوم هود، وقوم صالح، وقوم لوط، كلهم، ما حصل لبني إسرائيل لما سلط عليهم بغتة نصر، كل سبب المعاصي، المعاصي هلاك. قال: فأعتق رقبة. قال: ليس عندي. قال: فصم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع. قال: فأطعم 60 مسكين. في دليل على وجوب الكفارة على المجامع في نهاية رمضان، وأنها مرتبة: أولا العتق، عتق الرقبة، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها انتقل إلى الصيام، صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فكفارة الجماع في نهاية رمضان مثل كفارة الضحى، سواء بسواء. المظاهر الذي قال لزوجته: أنت عليك ظهر أمي، تجب عليك كفارة عتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. قال الله تعالى في كتابه العظيم: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فكفارة الظهار هي كفارة الجماع في نهاية رمضان واحدة، وفيها أن هذا الرجل معسر ليس عنده شيء، لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام ولم يجد إطعام 60 مسكينا. قال: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، ففي اللفظ الآخر أتى بعرق يساوي 15 صاعا من تمر، يعني مقدار الكفارة، كل 15 صاع الكفارة عن كل يوم مسكين، والمسكين نصف صاع تكون 30. فقال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. ولو داخل جاء رجل يسوق حمارا فيه عرق، والعرق المكتل زنبيل فيه تمر، قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قال: تصدق بهذا، تصدق بهذا على الكفارة التي عليك: 60 مسكينا، 15 صاع لكل مسكين نصف صاع. فلما رأى هذا الرجل الذي أمره بأن تصدق، طمع في هذه الصدقة، وتذكر وقال: تصدق على من يا رسول الله؟ على أحوج منا؟ ما في أحوج منا، من أعطيها؟ على أحوج منا يا رسول الله، فهو الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها، على المدينة اللابتين، يا أرض تركبها حجارة سود حرة، حرة المدينة بين حرتين، بين حرتين، وحرمهما بين عين أو ثور الشمال إلى الجنوب، واللابتين الشرق والغرب، يعني ما بين لابتيها المدينة، يعني المدينة تضمها ثاني لابتان، يعني جميع بيوت المدينة داخلة في اللابتين، قل ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا. ما في أفقر المدينة، ما لا يوجد بيت أفقر من بيتنا، ما أعطيه من. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده. النواجد هي الأسنان التي تلي الأضراس، السن الذي يلي الأضراس يقال ناجد، والثنايا هي الأمامية. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل، جاء خائفا وجلا، قال هلكت، مشفقا خائفا من ذنبه، ثم في النهاية أمن وطلب أن يأكل الصدقة. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال فأنتم إذن، وإلى الآخر أطعمه أهلك. وهذا الحديث جاء به المؤلف رحمه الله في هذا الترجم، باب نفقة المعسر على أهله. باب نفقة المعسر على أهله، هل هذه الصدقة اللي يعطيها نفقة؟ نفقة، نعم، قال أطعمه أهلك نفقة. فمناسبة الحديث الترجمة من جهة كون النبي صلى الله عليه وسلم أقره على قوله إنه معسر، قال فوالذي بعثك بالحق ما بين لابتي أهل بيت أحوج منا، أقره على قوله إنه معسر. ففي دليل على أن من تجب عليه نفقة المعسر إذا صبروا كالزوجة والأولاد والخادم فلا بأس، أما إذا لم يصبروا فإنه يجب عليه أن ينفق، يجب عليه أن ينفق على الزوجة أو يطلقها إذا طلبت الفسخ، إذا عجز عن النفقة وطلبت الفسخ تفسخ. وكما مر في الحديث السابق من مرة تقول أطعمني أو طلقني، والولد يقول إلى من تكلني، والرقيق العبد عليه أن يطعمه أو يبيعه، وكذلك البهائم. ففي دليل على أن من تجب عليه نفقة المعسر إذا صبروا فالحق لهم كالزوجة والأولاد والخادم، أما إذا لم يصبروا فإنه وطلبوه فإنه لا بد أن يفارق عن الزوجة أو يستدين لها. وهل سقطت الكفارة عن هذا المعسر الذي عاجز أو بقيت في ذمته؟ قولان لأهل العلم، من العلماء من قال إنها سقطت عنه، ومنهم من قال تبقى في ذمته. قال من قال أن تسقط، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أولا بطعم 60 مسكينا التمر الذي أثله، ثم لما أخبره بحاجة أهله أمره أن يطعمه إياه، وأسقط عنه إطعام المساكين. وقيل لا تسقط بل تبقى في ذمته، وهو اختيار البخاري رحمه الله، البخاري يرى أنها لا تسقط وتبقى في ذمته، كما نوع التراجم في هذه المسألة في كتاب الصيام. البخاري رحمه الله نوع، أتى بعدة تراجم على هذا الحديث، ويختار أنها تبقى في ذمته، والآن تبقى في ذمته مثل ما عيسر. ومن العلماء من قال أنها سقطت عنه، نعم. الأصل هذا، الأصل بقى في ذمته، الأقرب أن تبقى في ذمته، لأن هو هذا هو الأصل. مثلا إذا عجز عن الشيء تبقى في ذمته، يبقى في ذمته متى ما أيسر أدى ما عليه من الديون وغيرها، كل شيء. الديون إذا كان معسر ولا يستطيع معذور في هذه الحالة، لكن ليس معنى ذلك أنها تسقط، وتبقى في ذمته. متى؟
ما يقال بالعصر.
نعم، لا، ما الذي يخصه؟ ما في ولا في قول صريح أنها سقطت عنه، قال أطعب أهلك، هو محتمل، لا شك أنه محتمل. ذكر قال ابن بطال هنا وجه أخذ الترجمة في الشارع.
قال ابن بطال وجه أخذ الترجمة منه أنه صلى الله عليه وسلم أباح له إطعام أهله التمر، ولم يقل له إن ذلك يجزيك عن الكفارة، لأنه قد تعين عليه فرض النفقة على أهله بوجود التمر، وهو ألزم له من الكفارة. كذا قال وهو يشبه الدعوة فيحتاج إلى دليل. والذي يظهر أن الأخذ من جهة اهتمام الرجل بنفقة أهله، حيث قال لما قيل له تصدق به فقال أعلى أفقر منا، فلولا اهتمامه بنفقة أهله لبادر وتصدق.
يا من جهة النفقة المعسر، معسر لما جاء حصل هذا التمر بادر، قال يا رسول الله أفقر منا، لولا اهتمامه لقال لا تصدق به، قال ما علي من أهلي صدق به. اهتمامه هذا دليل على نفقة المعسر، وأن المعسر عليه النفقة وإذا وجد إلى ذلك سبيلا. نعم.
باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء؟ وقول الله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، إلى قوله صراط مستقيم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال أخبرنا هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني. قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قالت هند يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني وبني؟ قال خذي بالمعروف.
هذا الترجمة قول باب وعلى الوارث مثل ذلك، يعني في قول الله تعالى في آية الرضاع والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، ظاهر الآية أن الوارث عليه النفقة إذا فقد الأب، فيكون عليه مثل ما على الأب، لأن الله قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود المولود له هو الأب، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني رزق المرأة الأم والمولود ينفق على الأم ينفق على المولود. ثم قال الله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك، يعني إذا فقد الوالد فعلى الوارث مثل ذلك، كما أنه يرث وكذلك عليه النفقة. قال المؤلف وهل على المرأة منه شيء، يعني هل على المرأة يجب عليها نفقة؟ ثم ذكر الآية وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. فالله تعالى قارن بين إيش؟ بين رجلين، الرجل أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، يعني أبكم ولا يعمل وهو كل ثقل على مولاه ولا يقوم بشؤونه، هل يستوي هذا الأبكم الذي لا يتصرف هو كل على مولاه وشخص آخر ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم، الرجل الذي يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم يأمر بالعدل ويقيم شؤونه وهو على صراط مستقيم، هل يستوي هذا الأبكم وهذا؟ فما وجه الإتيان بهذا المثل بالترجمة؟ قال بعضهم أن شبه المرأة بالأبكم، كما أن الأبكم ليس عليه شيء فكذلك المرأة، وقال وهل على المرأة منه شيء، يعني هل المرأة يكون عليها نفقة إذا فقد الأب المولود؟ قال بعض المرأة لا يكون عليها نفقة كما ذكر، لأنها ينفق عليها الأب، قال الله تعالى وعلى المولود له رزقه، فكيف ينفق عليها ثم تكون منفقة؟ كيف ينفق عليها وتكون منفقة؟ ذكر حديث أم سلمة أنها سألت أن قال هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم؟ قال ولست بتركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بنية، يعني أنا لا أريد أن أتركهم، لا بد أن أنفق عليهم، لكن أسأل هل لي مع أجر إذا أنفقت عليهم؟ وأنا لست تركتهم على أي حال، لا أتركهم بنية أولادي. قال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم. فيها المرأة يجب عليها أن تنفق على أولادها إذا كانت قادرة والأب لا يستطيع ذلك. ذكرت أن حديث عائشة في قصة هند، وهذا الحديث قصة أتى به المؤلف رحمه الله في عدد من التراجم، هنا تابعها الآن مرتين أو ثلاث، لأن هند استفتت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من مال أبي سفيان من غير علمه ما يكمل النفقة، فأذن لها وقال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فهذا يعتبر إنفاق منها على أولادها؟ ويكون قول المؤلف في الترجمة وهل على المرأة منه شيء، ينفقت على ولدها لكن من مال زوجها، تكونها اعتنت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت من غير علمه، هذا بمثابة الإنفاق. شوف كلام الشارح، هذا الترجمة فيها بعض الخفاء، اقرأ كلام الشارح.
قوله باب وعلى الوارث مثل ذلك، وهل على المرأة منه شيء، وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم الآية، كذا لأبي ذر ولغيره بعد قول أبكم إلى قوله صراط مستقيم. قال ابن بطال ما ملخصه، اختلف السلف في المراد بقوله وعلى الوارث مثل ذلك، فقال ابن عباس رضي الله عنهما عليه أن لا يضار،
يعني عطف على قوله لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، يعني قال على الوارث مثل ذلك يعني عليه أن لا يضار، هذا الذي ذكره بعض السلف. نعم.
وبه قال الشعبي ومجاهد، وجمهور قالوا ولا غرم على أحد من الورثة ولا يلزمه نفقة ولد الموروث. وقال آخرون على من يرث الأب مثل ما كان على الأب من أجل الرضاع إذا كان الوالد لا مال له.
هو هذا هو ظاهر الآية الأقرب. الله قال وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال وعلى الوالد مثل ذلك. ظاهر العلم النفقة. لكن فصل بينهم بقوله لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده. ثم قال وعلى الوالد مثل ذلك. فقال بعض السلف وعلى الوالد مثل ذلك يعني عليه أن لا يضاع. وقال ثانيه وعلى الوالد مثل ذلك عليه النفقة يعني. عليه النفقة عند فقد الأب. كما أنه يرث فيغرم أحيانا. أحيانا يرث وأحيانا يغرم. نعم. فالغرم في مقابل الغن. كما أنه يغنم العرث فكذلك يغرم النفقة إذا احتاج إليه. نعم.
ثم اختلفوا في المراد بالوارث. فقال الحسن والنخعي هو كل من يرث الأب من الرجال والنساء. وهو قول أحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة وأصحابه هو من كان ذا رحم محرم للمولود دون غيره. وقال قبيصة بن ذؤيب هو المولود نفسه. وقال زيد بن ثابت إذا خلف أما وعما فعلى كل منهما إضاع الولد بقدر ما يرث. وبه قال الثوري. قال ابن بطال وإلى هذا القول أشار البخاري بقوله وهل على المرأة منه شيء. ثم أشار إلى رده بقوله تعالى وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم فنزل المرأة من الوارث منزلة الأبكم من المتكلم انتهى. وقد أخرج الطبري هذه الأقوال عن قائلها وسبب الاختلاف حمل المثلية في قوله مثل ذلك على جميع ما تقدم أو على بعضه. والذي تقدم الإرضاع والإنفاق والكسوة وعدم الإضرار. قال ابن العربي قال الطائفة لا يرجع إلى الجميع بل إلى الأخير وهذا هو الأصل. فمن ادعى أنه يرجع إلى الجميع فعليه الدليل لأن الإشارة بالإفراد. وأقرب مذكور هو عدم الإضرار فرجح الحمل عليه. ثم ورد حديث أم سلمة في سؤالها هل لها أجر في الإنفاق على أولادها من أبي سلمة ولم يكن لهم مال فأخبرها أن لها أجرا. فدل على أن نفقة بنيها لا تجب عليها إذ لو وجبت عليها لبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكذا قصة هنداب بنت عتبة فإنه أذن لها في أخذ نفقة بنيها من مال الأبي فدل على أنها تجب عليه دونها. فراد البخاري أنه لما لم يلزم الأمهات نفقة الأولاد في حياة الآباء فالحكم بذلك مستمر بعد الآباء. ويقويه قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن أي رزق الأمهات وكسوتهن من أجل الرضاع للأبناء. فكيف يجب لهن في أول الآية وتجب عليهن نفقة الأبناء في آخرها.
يعني ما يمكن كيف تجب لها النفقة في أول الآية ويجب عليها أن تنفق في آخر الآية. يعني ما يمكن على المولود له رزقها ثم يقول على ورثة ذلك عليها. هذا وش استدلاله. نعم.
وأما قول قبيصة فيرده أن الوارث لفظ يشمل الولد وغيره فلا يخص.
قبيصة بن ذئب يقول هو المولود نفسه. نعم.
فلا يخص به وارث دون آخر إلا بحجة. ولو كان الولد هو المراد لقيل وعلى المولود. وأما قول الحنفية فيلزم منه أن النفقة تجب على الخال لابن أخته ولا تجب على العم لابن أخيه. وهو تفسير لا دلالة عليه من الكتاب ولا السنة والقياس. قاله إسماعيل القاضي. وما قول الحسن ومن تابعه فتعقب بقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. فلما وجب على الأب الإنفاق على من يرضع ولده ليغذى ويربى فكذلك يجب عليه إذا فطم فيغذيه بالطعام كما كان يغذيه بالرضاع ما دام صغيرا. ولو وجب مثل ذلك على الوارث لوجب إذا مات عن الحامل أنه يلزم العصبة بالإنفاق عليها لأجل ما في بطنها. وكذا يلزم الحنفية إلزام كل ذي رحم محرم. وقال ابن المنير إنما قصد البخاري الرد على من زعم أن الأم يجب عليها نفقة ولدها وإرضاعه بعد أبيه لدخولها في الوارث. فبين أن الأم كانت كلا على الأب واجبة النفقة عليه وهو من كل بالأصالة ومن هو كل بالأصالة لا يقدر على شيء غالبا كيف يتوجه عليه أن ينفق على غيره. وحديث أم سلمة صريح في أن إنفاقها على أولادها كان على سبيل الفضل والتطوع فدل على أن لا وجوب عليها. وأما قصة هند فظاهرة في سقوط النفقة عنها في حياة الأب فيستصحب هذا الأصل بعد وفاة الأب. وتعقب بأنه لا يلزم من السقوط عنها في حياة الأب السقوط عنها بعد فقده وإلا فقد القيام بمصالح الولد بفقده. فيحتمل أن يكون مراد البخاري من الحديث الأول وهو حديث أم سلمة في إنفاقها على أولادها الجزء الأول من الترجمة، وهو أن وارث الأب كالأم يلزم نفقة المولود بعد موت الأب. ومن الحديث الثاني الجزء الثاني، وهو أنه ليس على المرأة شيء عند وجود الأب، وليس فيه تعرض لما بعد الأب، والله أعلم.
من الحديث هذا البحث يعني فيه قصور، والذي يظهر أن الأم وكذلك غيرها وكذلك تجب عليهم النفقة، لأن النفقة من صلة الرحم، وصلة الرحم واجبة، ولكن هل تجب النفقة على حسب الميراث أو على حسب إيسارهم وإعسارهم؟ قال بعض العلماء تجب النفقة على حسب الميراث. فإذا مات الأب وخلف مثلا أخا مثلا لأم وأخا لأب، فالأخ لأم له السدس والأخ لأب له الباقي، يكون واحتاج المولود إلى نفقة، يكون الأخ لأم عليه سدس النفقة والأخ لأب عليه بقية النفقة على حسب الميراث، لأن الأخ لأب الأم يرث السدس والأخ لأب يرث الباقي، فيكون سدس النفقة على الأخ لأم وخمسة أسداس النفقة على الأخ لأب. وهكذا من العلماء قال تجب النفقة على حسب الميراث، والصحيح أنها على حسب الإيسار والإعسار، على حسب يسره وعسره، فإن اصطلحوا على شيء فبها ونعمت، وإلا فإن الحاكم الشرعي والقاضي يوزعها عليهم على حسب عسارهم وإيسارهم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل هل ترك لدينه فضلا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته.
نعم، هذه الترجمة على قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضياعا فإلي. الكل بتشديد اللام الثقل من دين ونحوه، من ترك كلا يعني دينا وثقلا فعلي، يعني أنا أقضي الدين، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام يقضيه من عنده من بيت المال المسلمين مما يأتيه عليه الصلاة والسلام، هو إمام المسلمين. فالكل هو الثقل من دين ونحوه. وقال ابن فارس الكل العيال والثقل، يعني ما ترك دينا وترك عيالا فأنا أنفق عليهم. والضياع من ترك كلا أو ضياع، الضياع الذي لا يستقل بنفسه، ولو خل لكان في معرض الهلاك، جاء يوم ضائع مثل الصغير واليتيم، هذا الضياع لو ترك نفسه هلك. وقوله فإلي يعني فعلي قضاؤه والقيام بمصالحه. ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين يعني في أول هجرة فيسأل هل ترك لدينه فضلا يعني مالا، فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال المسلمين صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح ووسع الله عليه قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعليه قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته. ففي دين على أن من مات عليه دين فإنه يقضى من بيت المال إذا كان فيه سعة، لأنه أحد أفراد المسلمين والمال مالهم والبيت بيتهم، وبيت المال تتعلق بحقوق المسلمين، وفيها أن ولي الأمر يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي الديون التي لا وفاء لها إذا كان في بيت المال سعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك كلا أو ضيعا فإلي، يعني فعليه قضاء. من ترك ثقل دين أو عيال أو ضياع، من لا يستطيع أن يقوم بنفسه من أيتام وعجزة وغيرهم فإلي، يعني فعليه قضاء وقيام بمصالحه. ولي الأمر يقوم هو قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يجب عليه أن يقضي الدين ويقوم بمصالح الضعفاء والمساكين والعجزة وقيام بشؤونهم وينفق عليهم من بيت المال إذا كان في سعة. وجه إدخال هذا الحديث في نفقات أشار الحافظ قال أن أراد المصنف بإدخاله في أبواب النفقات الإشارة إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين. أشار المؤلف إلى عيش إلى أن من مات وله أولاد ولم يترك لهم شيئا فإن نفقتهم تجب في بيت مال المسلمين إذا كان في سعة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المراضع من المواليات وغيرهن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن زينب ابنة أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: وتحبين ذلك؟ قلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في الخير أختي. فقال: إن ذلك لا يحل لي. فقلت: يا رسول الله، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. فقال:
ابنة عندك؟
نعم.
أو بنت أبي سلمة؟
ابنة.
طيب.
فقلت: يا رسول الله، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة ابنة أبي سلمة. فقال: ابنة أم سلمة. فقلت: نعم. قال: فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وقال شعيب عن الزهري: قال عروة ثويبة أعتقها أبو لهب.
نعم، هذه الترجمة في المراضع من الموالي وغيرهن، يعني في المرضعات من الموالي، يعني من العبيد والإماء أو من الأحرار. المرضع قد تكون حرة عربية، وقد تكون عجمية، تكون أمة. فهل يؤثر رضاع الأمة في الطفل أو لا يؤثر؟ يؤثر في نجابة الطفل أو لا يؤثر؟ فيقال مثلا إذا أرضع الطفل عربية يكون نجيبا، وإذا أرضعته أمة أو عجمية فإنه تضعف نجابته أو ذكاؤه. نقول هذا ليس له تأثير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس وأشرف الناس وعلاهم نجابة، ومع ذلك أرضعته هذه العجمية ثويبة ولم يؤثر في نجابة عليه الصلاة والسلام. الرأس ثويبة مولاة أبي لهب، ثويبة أمة من الإماء. ولهذا بوب المولى قال: باب المراضع من المواليات وغيرهن. يعني موالي جمع مولى، والمولى هو العبد، يقال للذكر مولى ويقال للأنثى مولاه، ويقال لها أمة للذكر ويقال للأنثى أمة، وللذكر عبد، عبد وأمة، ومولى ومولاه. وجمع مولى مواليات، ضبط الشارع قال ضبطها بعضهم بضم الميم مواليات، وضبطها بعضهم بالفتح، قال الشارع المضبوط في معظم الروايات بالفتح ومن الموالي لا من الموالات. وقال البطال الأولى أن يقول المولىات بدل المواليات، أن يقول المولىات جمع مولاه، مولاه موليات، أو موله مواليات أو مواليات. لهذا ابن بطال اعترض على جمع مواليات، قال الأولى أن يقول موليات جمع مولى، وأما مواليات فهو جمع الجمع، جمع مولى، يعني المولى يجمع على موليات، وجمع الجمع مواليات، وجمع الجمع جمع مولى جمع التخسير، ثم جمع موالي جمع السلامة بالألف والتاء فصار مواليات. المقصود أن هذه الترجمة معقودة لإرضاع الطفل من الإماء أو من الأحرار أو من العبيد، من الإماء أو غير الإماء. فهذا الحديث في أن أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح أختها درة بنت أبي سفيان، ليس الدرة هذه الدرة بنت أبي سلمة، أختها عزة أو غيره. المقصود أن أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج أختها بنت أبي سفيان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وتحبين ذلك؟ يعني وتحبين أن تكون أختك لك ضرة؟ قالت: نعم، لست لك بمخلية، يعني ما يمكن أن نفرد بك، لست مفردا بك، لابد يكون معك زوجات، وإذا كان لابد من الزوجات فأحب من شركني في خير أختي أولى من غيرها. امتال الحكم الشرعي، قالت: ما دام سيكون معك زوجات ولا يمكن أن نفرد بك، لابد من ضرات، أولى ما يكون أختي، لا مانع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. ذلك بكسر خطاب لأم حبيبة، إن ذلك يعني زواج أختك لا يحل لي. لماذا؟ يعني لأن أخت الزوجة لا تحل. فاعترضت قالت: كيف لا يحل لك أن تزوج أختي والناس يتحدثون أنك تريد أن تتزوج بنت أبي سلمة وأم سلمة تحتك؟ فإذا كنت تريد أن تتزوج أم سلمة فلا بد من أن تتزوج أختي. قالت فقلت للرسول فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. فقال ابنة أم سلمة الذي هي زوجتي؟ قالت قلت نعم. فقال هذه فيها مانعان من الزواج. المانع الأول أنها بنت أخي بن رضاعة، والمانع الثاني أنها ربيبتي، ففيها مانعان. ولهذا قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. المعنى أن فيها مانعان، المانع الأول أنها ربيبة، والربيبة بنت الزوجة، ولا حل لسان الزوجة ربيبة. والمانع الثاني أنها بنت أخي من الرضاعة. أبوها أبو سلمة أبو درة ارتضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرضعتهما امرأة واحدة. من التي أرضعتهما؟ ثويبة. أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وثويبة هذه أمة لأبي لهب يعتقها أبو لهب. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. الخطاب لمن؟ لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم. لا تعرضن علي بناتكن لأنها بنت الزوجة ربيبة، ولا تعرضن علي أخواتكن لأن أخت الزوجة أيضا ممنوعة، ممنوع من أخت زوجته وأختها في عصبته. فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وفيها أن الأخوة في الرضاع تثبت بخمس رضعات، سواء كانت المرضعة من الأحرار أو من الموالي، لأن ثويبة مولاة في أبي لهب، لأن الأخوة في الرضاع تثبت بخمس رضعات، سواء كانت المرضعة حرة أو أمة، سواء كانت المرضعة من الأحرار أو من الموالي، لأن ثويبة مولاة في أبي لهب، ومع ذلك أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فثبتت الحرمة. وفيها أن حرمة الرضاع تنتشر سواء كانت المرضعة حرة أو أمة. وهذه ثويبة هذه يقال أنه اعتقها أبو لهب لما بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض مرنا في البخاري أنه رؤية أبو لهب في المنام، وقيل له هل ما حالك؟ قال إني سقيت من الماء، أصاب شدة وعذب بقدر نقرة الأصبع أو كذا من الماء باعتاق ثويبة لما بشرته بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا رؤيا ليس عليها معول. المقصود أن ثويبة هذه أمة لأبي لهب واعتقها أبو لهب. نعم. لست لك بمخلية، الأقرب لست لك بمخلية، يعني الظاهر فيها الوجهان، لكن أيهما أفصح؟ لست لك بمخلية بمفردة، بمخلية يعني تخليني أنفرد، تكلم على ضبط عندك في قصة اللالي ولا نعم. مخلية أو مخلية، مخلية نعم يعني مخلية أو مخلية، لكن مخلية هل هي التي تخلي؟ لا، الأقرب مخلية، الأقرب مخلية يعني لست لك بمخلية، لكن الوجه الثاني فلم مخلية يعني لست بمنفردة، سواء كان والإخلال ليس من قبلها لكن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتركها منفردة. عندك ضبط لها؟ إشكال.
قال رحمه الله قوله بمخلية اسم فاعل من أخليت المكان إذا صادفته خاليا.
ها؟ من أخليت إذا صادفته، إذا صادفته نعم.
وأخليت غيري يتعدى ولا يتعدى.
ها؟ يتعدى
ولا
يتعدى، يعني يأتي قاصرا ومتعديا. نعم. بس ما ذكر له وجه واحد. ايش يقول او المقرات؟
قوله اسم فاعل من اخليت المكان اذا صادفته خاليا.
مخليه اسم فاعل.
واخليت غيري يتعدى ولا يتعدى.
لا فيها الوجه الثاني وهو الظاهر افصح. مخليه يراجع كتب الغريب. نعم.